إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأذكر نفسي وأذكر إخواني بكلمة قصيرة. وأنا أولا أنا فرح جدا بهذا المركز الذي ذكره الدكتور خميس وقال أنه من أعظم المراكز في نشر العلم في بلاد تنزانيا، فأشكر المشايخ وأشكر الإخوان، وشكر الله سعيكم وجعله الله تبارك وتعالى في ميزان حسناتكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأحببت أن ألقي عليكم كلمة، أنتم إن شاء الله طلاب علم، إن شاء الله تكون عندكم المعلومات، عندكم المعارف، لكن أبى علينا الإخوان إلا بكلمة، فسألقي عليكم كلمة وأنتم تعرفون إن شاء الله، لن أضيف الجديد لمسامعكم، فلا قديم يعاد ولا جديد يذكر، أو لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. أحببت أن ألقي على مسامعكم حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة أولا، ثانيا أثر من أثار الصحابة عليه رضي الله عنه في طلب العلم. أولا، الحديث الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة عجوز بني إسرائيل، فالحديث له عدة روايات، ثلاث روايات أو أربع روايات، وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سئل عن شيء فأراد أن يفعله قال نعم، وإذا أراد أن لا يفعله سكت، وكان لا يقول لشيء لا. قال: فأتاه أعرابي فسأله فسكت، ثم سأله فسكت، ثم سأله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سل كهيئة المنتهر له، سل ما شئت يا أعرابي. فغبطناه وقلنا: الآن يسأله الجنة. فقال: أسألك راحلة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لك ذلك. ثم قال: سل. قال: ورحلها. قال: لك ذلك. ثم قال: سل. قال: أسألك زادا. قال: وذلك لك. ثم قال: فعجبنا من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأعرابي ما سأل. قال: فأعطي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم بين مسألة الأعرابي وعجوز بني إسرائيل؟ ثم قال: إن موسى لما أمر أن يقطع البحر فانتهى إليه ضرب وجوه الدواب فرجعت. فقال موسى: ما لي يا رب؟ قال: إنك عند قبر يوسف فاحمل عظامه معك. قال: وقد استوى القبر بالأرض. فجعل موسى لا يدري أين هو، فسأل: هل يدري أحد منكم أين هو؟ فقالوا: إن كان أحد يعلم أين هو فعجوز بني فلان، لعلها تعلم أين هو. فأرسل إليها موسى، فانتهى إليها الرسول. قالت: ما لكم؟ قالوا: انطلقي إلى موسى. فلما أتته قال لها: تعلمين أين قبر يوسف؟ قالت نعم. قال فدلينا عليه. قالت لا والله حتى تعطيني ما أسألك. قال لها ذلك؟ قال لك ذلك. قالت فإني أسألك أن أكون معك في الدرجة التي تكون فيها في الجنة. قال سل الجنة. قالت لا والله لا أرضى إلا أن أكون معك. فجعل موسى يرادها حتى أو قال فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها ذلك فإنه لا ينقصك شيئا، فأعطاه ودله على القبر فأخرج العظام وجاوزوا البحر. والرواية الثانية قال أن عربيا كان له على النبي صلى الله عليه وسلم موعد، فقدم عليه مع أناس فقالوا إن شئت أن تبصر رجالنا ونذهب فنكفيك وإن شئت أن تذهب، فذهب هو فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال موعدي، فقال نعم سل ما شئت، فسأله غنما وإبلا فأعطاه ما سأله. فلما أدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر هذا لو قال كما قالت عجوز بني إسرائيل. قال موسى عليه السلام من يدلني على قبر أخي يوسف عليه السلام؟ قالوا ما يعلم أحد بذلك إلا قلابة للعجوز. فذهب إليها فقال دليني على قبر أخي يوسف عليه السلام. قالت لا أدلك إلا أن تعطيني ما أسألك. فقال موسى عليه السلام وما تسألني؟ قالت أسألك أن أكون رفيقتك في الجنة. فقال موسى عليه السلام وما ضرني أن يجعلك الله عز وجل معي حيثما كنت، ما ضر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر هذا لو قال مثل ما قالت عجوز بني إسرائيل. والرواية الثانية رواية الثالثة رواية أبي موسى، الأولى هي لعلي والثانية لموسى أبي موسى الأشعري. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه فقال له ائتنا، فأتاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل حاجتك. قال ناقة نركبها وأعنز يحلبها أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ قال إن موسى عليه السلام لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق فقال ما هذا؟ فقال علماؤهم إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال فمن يعلم موضع قبره؟ قال عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها فأتته فقال دليني على قبر يوسف. قالت حتى تعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها ذلك فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها. فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء فقالت أنضبوا هذا الماء، فأنضبوه. فقالت احتفروا، فاحتفروا فاستخرجوا عظام يوسف. فلما أقلوها إلى الأرض وإذا الطريق مثل ضوء النهار. هذه قصة من القصص التي تدل على همة هذه العجوز، وأنتم طلاب علم وينبغي أن تكون هممكم مثل هذه الهمة. القصة ومختصرها أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أعرابيا كان في الطريق، فهذا الأعرابي أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل وأصحابه. فكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكافئ، لا يترك إنسان بمعروفه بل يكافئ المعروف بالضعف، كما ورد في الحديث قال إلا أبا بكر ما استطاع أن يكافئ أبا بكر، وكان كافأ جميع الصحابة، فكان إذا أهدي هدية يرجع الهدية ضعفين، لا يوجد أحد عليه منا على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الأعرابي الذي أكرم النبي صلى الله عليه وسلم أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكافئه، كما ورد من فعل لكم معروفا فكافئوه. فقال له يعني إذا أردت أن آتيك أو تأتيني إلى المدينة وأكافئك. فهذا الأعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال موعدي، يعني مكافأتي، لأن الأعراب كما هو معروف يهدون الهدايا كما يقول العلماء الهدايا بشرط الثواب، يهدي الهدية ويشترط ثوابها أن تعاد عليه. فلما جاء المدينة أخذ يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم طلبات دنيوية، والنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه منزجر، قال: يا أعربي سل ما بدلك، يعني كل شيء ستسأله سيكون مستجاب إن شاء الله. ماذا سأل؟ سأل شيء بسيط، قال: ناقة. يريد منه النبي صلى الله عليه وسلم شيء أكثر من ذلك، لأن الصحابة فرحوا وقالوا إنه سيطلب الجنة. قال: ثم سل ماذا تريد؟ لو طلب 100 ناقة لأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، لو طلب 1000، لو طلب الدنيا والآخرة لأعطاه، لكنه غفل هذا الصحابي، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعطيناك. قال: ثم سل، هذه خلص انتهينا الدنيا، زد. قال: وزادها، زاد هذه الناقة يعني الأشياء الحلس الذي يجلسون عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك ذلك، سل يا عربي ما شئت. ينبهه إلى شيء أعظم، فقال: الثالثة أريد عنز أو أعنز، جمع عنزة، أحلبها وأشرب حليبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ذلك. وقال للصحابة: أعطوه ما طلب. لما أدبر هذا الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ يعني أنا أعرض عليكم، أقول لكم سلوا ما بدا لكم وأنتم تسألون الإبل الواحدة؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ فأخبرهم قصة موسى عليه السلام. موسى قصص غريبة، موسى من أجمل القصص، عند بداية مولده، عند نشوئه في بيت فرعون، عند بعث الآيات، عند ذهابه إلى مدين، عند عبور البحر، عند التيه مع الخضر، مع ملك الموت فقأ عينه، مع قارون، مع هامان، مع عنده قصص موسى عليه السلام له مراحل. هذه المرحلة مرحلة عبور البحر، عندما أراد أن يمر البحر لما انشق اظلمت الدنيا، لم يستطع يرى الطريق، توقفت الدواب، ما استطاعت تمشي. كان هذا كما ورد في المفسرين صباحا موسى عليه السلام كلم بني إسرائيل بالخروج إلى البحر حتى يخرجوا ويهربوا من فرعون. لما وصل إلى البحر لم تتضح الرؤية، اختلطت الضباب بالظلمة، ما استطاع أن يمر. فجاءت الرواية التي صححها الشيخ الألباني، سأل قال لعلماء بني إسرائيل: ماذا، ما الذي حدث، ما الذي صار؟ فأخبروه أن يوسف عليه السلام، يوسف هو الذي أدخل بني إسرائيل إلى مصر لما مع أبيه يعقوب، وجاء وأصبح ملك. عند ذلك هاجر اليهود الهجرات الأولى إلى مصر، وموسى أخرج اليهود من مصر. فقالوا له إن يوسف عليه السلام قد أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج ونغادر مصر إلا ونأخذه معه وندفنه في بيت المقدس. عند ذلك قال: ما الذي يدلنا على هذا القبر؟ يعني موسى له فترة، ما الذي يعرف؟ قالوا: إن كان هناك أحد يعرف فهناك عجوز، هذه العجوز كبيرة في السن تعرف، فهي أخذت الأخبار عمن قبلها. فنادوها فقال لها موسى عليه السلام: دليني على قبر أخي يوسف. فقالت: لا أدلك إلا أن تعطيني ما أريد في شيء أنا أريده. هنا وجه الدلالة، الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم طلب ناقة، لكن هي ما طلبت ناقة، هي طلبت شيء عظيم. قالت: إلا أن تعطيني حكمي أو تعطيني ما أريد. قال: وما حكمك؟ قالت: مرافقتك في الجنة، أن أكون في أعلى المراتب. الجنة فيها مراتب ما بين المرتبة والمرتبة، كما ورد إن الله في الجنة 100 مرتبة، بين المرتبة والمرتبة ما كما بين السماء والأرض. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ، وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. القارئ قد يقرأ 6000 آية، 6000 مرتبة، فالمراتب عالية، ولسعة هذه الجنة فهي 9 السماوات والأرض، الكون أغلبه سماوات وأرض، الجنة كلها سماوات وأرض. فقالت أسألك مرافقتك في الجنة، مرتبة وسط أعلى المرتبة، وكأنه موسى كريف قال لها اسأل الجنة فقط، لا تسألين المرتبة الأعلى. قالت لا، أريد المرتبة الأعلى، أريد معك، وهي جنة الفردوس، أعلى المنازل التي فيها الصالحون والصديقين والشهداء والأنبياء وأزواجهم الصالحات، وحسن أولئك رفيقة. طلبت أعلى المراتب، همتها همة عالية جدا. فأوحى الله إلى موسى أن أعطها، وما يضرك في بعض الروايات يا موسى أن تكون معك، لأن الجنة فيها اتساع كبير جدا، ومن شدة اتساع هذه الجنة سيخلق الله لها خلقا يملأها، فنحن البشرية لن نكفي دخول الجنة، فيكون فيها أماكن، لهذا سيخلق الله لها خلقا بكرمه وفضله فيدخلهم ويملأهم هذه الجنة. فأوحى الله إلى موسى أن أعطها سؤلها، فلما قال لها نعم لك ذلك، أنت معي إن شاء الله في نفس المرتبة، عند ذلك أخذتهم إلى مكان ماء مستنقع، وقالت انضبوا هذا الماء، أو انضبوا هذا الماء يعني أخرجوا الماء. فلما أخرجوا هذا الماء قالت لهم احفروا، فلما حفروا وجدوا صندوق يوسف عليه السلام، والروايات تقول عظام، لكن هو ليس عظام، العرب تطلق البعض وتريد به الكل، فالإنسان مكون من عظام ولحم، فيوسف عليه السلام ليس عظام فإنما هو لحم. لماذا؟ لأن الله حرم على الأرض أن تأكل لحم الأنبياء، وهذا أسلوب عربي. والصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم نصنع لك منبرا يحمل عظامك، يعني يحمل جسمك وبدنك. فهذا مثال من الأمثلة على الهمم العالية جدا، وعن مثال عن الهمم الدنيئة، وأنتم طلاب العلم فينبغي أن تكون هممكم عالية جدا جدا. الشيء الثاني، الأثر الثاني، هو وصية علي رضي الله عنه لكميل بن زياد، وهي وصية مشهورة، وإن كان البعض يضعفها، لكن اعتبارا ذكرها ابن القيم وشيخ الإسلام وغير ذلك من أهل العلم. رواه أبو نعيم الأصبهاني في الحلية، قال عن كميل بن زياد قال أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة، الجبانة هي المقبرة بلغة من لغات العرب، قال فلما أصحر، يعني أصحر ابتعد في الصحراء اختفيا، قال جعل يتنفس ثم قال يا كميل بن زياد، القلوب أوعية فخيرها أوعاها، القلوب أوعية يعني القلب مثل الوعاء يتحمل، هذا قلبه يحمل الشبه، وهذا قلبه يحمل الخيرات، وهذا قلبه يحمل الحياء، وهذا قلبه يحمل نوع من الحسد، فهي أوعية، أوعية للعلم وأوعية للأخلاق. قال فخيرها أوعاها، يعني أوعاها من الوعي، يعني التي تعي ما تقول وتعي ما تحفظ، وهم الحفظة الذين يفهمون يحفظون ويفهمون. فقال احفظ عني، سأقول لك شيئا احفظه عني. فقال احفظ عني ما أقول لك، الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، ورعاع همج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يقول أن الناس ثلاثة أصناف، فهناك صنف عالم المرتبة الأعلى وهذه أفضلها، هناك مرتبة ثانية متبع على سبيل النجاة، يعني طالب العلم ما وصل إلى مرتبة العلماء، والصنف الثالث يقول همج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم.
الهمج الرعاع الذين يتتبعون القيل والقال، تأتي الريح تأخذهم، تأتي فتنة تأخذهم، يتدخلون في كل شيء، يفهمون كل شيء، لا يمسكون ألسنتهم، تأتي الفتنة يأتون معها القيل والقال والكلام. فهذا الهمج الرعاع الذي لا يستفيد. قال رضي الله عنه: لم يستضيئوا بنور العلم، يعني مثل العميان الذين لا أبصار لهم، العلم لا علم لهم يبصرهم. ثم قال له، يخبره عن فضل العلم، فقال: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. المال أنت تحرسه، تضعه في البنك وتضعه في البيت وتراقبه، أما العلم فلا تحرسه، العلم ما يحتاج ذهاب وضياع مثل العلم، فالعلم في صدرك. يريد أن يقول له: احفظ، لأن الحفظ هذا يعني له منفعة. ويقول له: العلم يزكو على الإنفاق، العلم كلما أنفقت، والإنفاق بطريقين: طريق العلم ينفق ويوسع ويعطى ويتصدق به، أولا بتعليمه، تعليم العلم هو زكاة، يزكو ويكثر العلم. لماذا؟ لأن طالب العلم إذا اعتمد على التشروح واعتمد على تعليم الناس تقوى عنده الملكة العلمية القوية، ليس كالطالب الذي لا يدرس مثل الطالب الذي يدرس. فالتدريس نوع من تزكية العلم، يزداد. الشيء الثاني الذي يزكو به العلم هو العمل، هدف العلم للعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم يرتحل بعدم العمل، العمل يقوي. وقد ذكروا العلماء في قول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قالوا بأن كما ذكر العلماء أن من عمل العمل القديم يرزقه الله علما جديدا، فكلما تعمل يفتح لك باب، تعمل يفتح لك باب، وهو الباب الثاني. فقال له: العلم يزكو على الإنفاق، والمال تنقصه النفقة، المال يزيد بالإنفاق بإعطائه للناس، أما المال لا، كلما تعطي المال كلما ينقص. فأهل العلم ليس كالمال. وقال: العلم حاكم والمال محكوم عليه، فالعلم يحكم بين المتخاصمين، يحكم حتى مع القضاة، يحكم مع الحكام، يحكم، لأنه هو العلم، هو الرافع للنزاعات والخصامات. والمال محكوم، المال هو الذي يحكم، هو الذي يحبس ويوضع في الغرف وفي الصناديق، وهو الذي يخبأ في الجيوب. المال هو الذي المحبوس في السجون، بخلاف العلم، العلم حاكم، العلم لا يحكمه ولا يخبئه أحد، بل هو البارز، بل هو السلطان، بل هو الحاكم في الخلافات، في النزاعات، في كل شيء. ثم قال رضي الله عنه وارضاه، قال: ومحبة العلم دين يدان بها. نعم، أهل العلم هم أهل الرفعة، هم أهل الحق، هم أهل الهدى، هم أهل الحب والمحبة. أما صاحب المال لا، ممكن يحبه الناس وممكن لا يحبه الناس لمصلحة الدنيا. والعلم يكسب العالم الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، يعني آثر العلم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يؤدبك ويهذبك ويحسنك ويجعلك من أهل التقى ومن أهل العفاف، وفي الآخرة عند مدك وامتدادك في المقبرة في هذه الظلماء يكون لك ماذا؟ يكون لك نور يعينك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها علم ينتفع به. فهو له أثر حتى بعد موتك، له أثر وأنت حي، وله أثر وأنت ميت، فكله خير، وأمر العلم كله خير في الدنيا وفي الآخرة. قال رضي الله عنه، قال: وصنيعة المال تزول بزواله، العلم يبقى لما بعد الموت بخلاف المال، المال يأتي بمجرد موتك يأتي الورثة ويتقاسمون، لا يعيش مثل ما يعيش العلم إلى الآلاف إلى ملايين السنين إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. أما المال فينفذ مباشرة بعد موتك، يقسم بين الورثة وكل يأخذ حقه وينتهي هناك، ولا أجر ولا ثواب لك بعد ذلك. قال رضي الله عنه: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. هناك من يكنز الذهب من البخلاء لا قيمة له، وهو ميت من البخلاء ممن يجمع المال الذي لا ينفق لا على نفسه ولا على أهله، ولا ميت وهو حي، خلافا للعالم تجده إن كان فقيرا فيه حياة أهل التقى وأهل الهدى، بخلاف أهل الأموال وأهل البخل فقد يكون ميتا وهو ماذا حي بالبدن. قال: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. انظروا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، مات من فترة طويلة وكتبه بين أيدينا. انظروا للشيخ محمد عبد الوهاب، انظروا إلى قريب الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، انظر إلى قبل ذلك الشيخ محمد عبد الوهاب، انظر إلى مالك، الشافعي، أحمد، أئمة الهدى، انظر إلى الصحابة آثارهم إلى اليوم. قال مالك، قال الشافعي، قال حماد، قال ابن مهدي، قال نافع، قال ابن عمر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ما زال ذكرهم وهم أموات، وهم رضي الله عنهم وأرضاهم في قبورهم، قد انتقلوا إلى ربهم تبارك وتعالى. لكن لا توجد ذكر أهل المال وأهل الأموال، إلا ذكرهم يكون في زمانهم فقط. يقول رضي الله عنه وأرضاه: قال: أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. نعم، أعيانهم يعني ذواتهم مفقودة غير موجودة، هم لا يعيشون بيننا، هم ماتوا، أعيانهم قد دفنت في القبور، لكن ذكرهم في كل لسان على من ألسن أهل السنة في شروحاتهم في علومهم في الكتب، فذكرهم موجود. يقول رضي الله عنه وأرضاه: ها إن ها هنا علما لو أصبت له حمل بلى، أصبته لقنا غير مأمون عليه. يتأسف رضي الله عنه، يقول: ها إن ها هنا علما، وجاءت رواية أنه تكلم عن صدره أن هنا علما لو أصبت له حملا. يتحسر في زمانه، لا يوجد طلاب علم يحملون هذا العلم، فكيف بزماننا الزمن الأجرب، زمن الخلف، الزمن الأسوأ، هؤلاء زمن الذهبي، زمن الهدى، زمن التقى، ومع ذلك علي رضي الله عنه وأرضاه يتحسر على عدم وجود طلاب العلم ممن يحملون العلم. قال رضي الله عنه وأرضاه: بلى أصبته لقنا غير مأمون، يعني بصبت ناس يلقنون، يعني يأخذون ولا يفهمون، يلقن يقال لقن الشهادة، يعني عانوه على ذكرها وقولها. فقال: لم أجد هناك طلب علم يحملون هذا العلم على فهم وعلى ثقة. قال: على هؤلاء الخلف يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، فتجده ممن يطلب العلم للدنيا، يريد المراكز ويريد قيل وقال، ويريد أنه يقال عنه عالم، ويريد الأموال، ويريد الجاه، ويريد القربات. قال رضي الله عنه: يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده. فيه الكبر، فيهم الكبر والاستعلاء على الخلق. العلم يعلمك الأدب، يعلمك اللين، يعلمك إمساك اللسان، يعلمك أن المسائل العلم بحر لا ساحل له، يعلمك أنك لا تتكلم في مسألة إلا بعدما أن تبحث فيها، إذا استطعت أن لا تحك شعرك إلا بأثر فافعل. العلم يعلمك التواضع، لا أن يعلمك الكبر والاستعلاء. وقد قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول رضي الله عنه وأرضاه قال: أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في حياته، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك، فيقول بأن هؤلاء الذين وجدهم ويتحسر منهم هؤلاء لا بصيرة لهم، ينقادون بلا فهم. أهل العلم والأوائل كانوا يعظمون الفهم، الفهم، اللهم ارزقه الفقه وعلمه التأويل، الفقه والفهم. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. كانوا رضي الله عنهم يحبون من طلاب العلم الفهم، فهم ما ينقل وهم فهم ماذا ما يبلغ عنهم. قال رضي الله عنه وأرضاه: أو منهوما باللذات سلس القياد للشهوات. يعني قد تجد طالب العلم هؤلاء المتأخرين لهم ماذا؟ لهم مصائب اللذات. اللذات هي جمع لذة، وهناك لذات: لذة المال، لذة النساء، لذة الغيبة، لذة النميمة، لذة الضحك، لذة الجلوس ومضيعة الوقت، لذة الهواتف. اللذات متعدي متنوعة ومتكاثرة وكثيرة، لكثرها الله في زماننا. فيقول رضي الله عنه: هذا في زماني، الزمن الأول اللي ما في هواتف ولا جوالات ولا أمور، ولا كانت الأمور بسيطة، فكيف بالخلف فيما نحن فيه في زماننا. يقول رضي الله عنه وأرضاه: أو مغرى يجمع الأموال والادخار، كمن يعني ما عنده هم وحب المال وجمع المال وقلبه معلق بالأموال ولم يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، إنما هو جامع مال جامع علم. قال: وليس من دعاة الدين، كذلك يموت العلم بموت حامليه. الموت موت العلماء هو ذهاب للعلم، ذهاب السنة هو إتيان للبدع، ذهاب التوحيد هو إتيان الشرك، ذهاب الطاعات هو إتيان المعاصي. فإذا ذهب شيء أتى مكانه شيئا آخر، فذهاب العلماء إذا ما خلفوا سيأتي مكانهم الجهلاء. ويريد رضي الله عنه وأرضاه إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من صدور العلماء أو الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فاستفتوا فأفتوا الناس فضلوا وأضلوا. فيقول كذلك رضي الله عنه: اللهم بك لن تخلو الأرض من قائم له بحجة. نعم، يريد أنه لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق. من ميزة أهل الإسلام أن هذه الأمة لا يمكن في زمن الأزمان أن تنعدم طائفة المنصورة، لابد يكون هناك أهل السنة قلوا أو كثروا، أبدا لابد أن يكون هناك طائفة على الحق يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا يستحيل كاليهود أو النصارى، قد انعدم الحق عندهم في أزمان. أما أهل الإسلام لابد أن تبقى طائفة ولو قليلة ولو واحد يقوم بأمر الله تبارك وتعالى، إلى أن يأتي وينزل عيسى عليه السلام ويقاتل معه أهل الإيمان. يقول رضي الله عنه: لئلا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك العلماء الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه وبيناته حتى يؤدوها إلى نظرائهم. هؤلاء هم أهل التقى وأهل العمل، يصبرون ويصبرون ويؤدون هذا إلى نظرائهم، يبلغون وهذا يبلغ وهذا يبلغ، كما قال عليه الصلاة والسلام أن بني إسرائيل كانت فيهم الأنبياء وتسوسهم، كان نبي يأتي نبي. أما هذه الأمة لا يوجد هناك أنبياء، يوجد ورثة الأنبياء العلماء، هم الذين يسوسون الأمة عالم بعد عالم بعد عالم بعد عالم، إلى أن يقضي الله أمره وأن آخر الزمان قلنا لكم مع عيسى عليه السلام. قال: ويزرعوها في قلوب أشباههم، يأخذون العلم وينشرونه أشباههم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المطرفون، يعني قد هجم عليهم العلم بثقله بمشاغله بالأمور الكثيرة، لكن مع ذلك صبروا وجلدوا، يعني ما قالوا هذا العلم صعب وهذا العلم أنا لا أستطيعه، صبروا ضاقوا الويل ضاقوا التعب والمشقة في ذلك تعبوا، قال فاستلانوا ما استوعر منه المطرفون، ما استوعره ووجده أهل الطرف من الصعوبة والوعرة هم قد ألانوه بالصبر وبالتوكل على الله تبارك وتعالى وبالصبر خطوة خطوة معلومة معلومة إلى أن ماذا قد استلان لهم العلم وأصبح العلم منقاد لهم. يقول رضي الله عنه وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، الجاهلون يستوحشون، الجاهلون يحبون المجالس ويحبون المقاهي ويحبون الكرات ويحب كذا، وتجد أهل الجهل يستوحشون الجلوس والقراءة وحفظ وتجلس لوحدك وتقرأ وتراجع وعندك ختمة وعندك كذا، يستوحشون هذه الأشياء، يحبون الكلام والقيل والقال والمجالسات وغير ذلك. قال صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، معلقة قلوبهم بالله تبارك وتعالى، يعلمون ستأتي أن أنفاسهم معدودة وأن زمنهم محدود وأن أعمارهم لا محالة منتهية إلى الزوال، يعلمون ذلك وهم معلقون قلوبهم بالله تبارك وتعالى، يطلبونه في كل وقت وحين أن يعفو عنهم وأن يغفر لهم وأن يدخل لهم الجنة وأن يتجاوز عنهم، وهم يعرفون سيأتيهم الموت بغتة لا محالة، فهم قلوبهم معلقة بهذا الشيء، يعلمون أن الدنيا زائلة، الدنيا لن تدوم لأحد، إذا لم تدوم لخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ولا لأهل التقى من الأنبياء والصالحين كموسى عليه السلام أو إبراهيم الخليل أو غير ذلك، فلن تدوم لك أنت يا عبد الله ويا طالب العلم. قال أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه، شوقا إلى أولئك يشتاق إليهم علي رضي الله عنه، إلى أهل العلم إلى أهل التقى، ثم قال وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم، يعني اذهب فقد انتهت هذه الوصية. هذه القصة قد ضعفها بعض الكتاب، لكن من باب اقتفاء كلام وأثار أهل العلم، قال الخطيب البغدادي هذا الحديث من أحسن الأحاديث معنا وأشرفها لفظا، وتقسيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الناس في أوله تقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد، لأن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام الثلاثة التي ذكرها مع كمال العقل وإزاحة العلل، إما أن يكون عالما أو متعلما أو مغفلا للعلم وطلبه، ليس بعالم ولا بطالب الله. وقال ابن عبد البر رحمه الله وهو حديث مشهور عند أهل العلم يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم، وكذلك نقل هذا الكلام ابن القيم رحمه الله، وقد شرح هذا الأثر وعلق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وابن رجب في رسالته كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، ويتساهل في ذلك لأن القصة ما هي إلا تحفيز للعلم ولأهله. ولعلي أتوقف هنا وانتهت كلمتي، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجعلنا الله وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، لا أن يجعلنا مفاتيح شر، وأن يوفقنا وإياكم للهدى والتقى، وأن يختم لنا ولكم بالإسلام والسنة النعمتين العظيمتين التي نلقى الله تبارك وتعالى بها، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.